إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن ديننا الذي أنعم الله عز وجل به علينا وامتن به على عباده الذين وفقوا للإسلام هدى الناس ودلهم على كل خير وحذرهم ونهاهم من كل شر فكل خير فيه مصلحة العباد ويرجع بالخير والمنافع للناس دلنا عليه الإسلام وحثنا عليه ربنا عز وجل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكل شر وكل أمر يرجع فيه ضرر على العباد والبلاد فإن الله عز وجل قد نهى عنه وحرمه وهكذا عباد الله فإن الله عز وجل رحيم بالعباد وما أرسل رسوله إلا رحمة للعالمين وإن من أفضل ما يتمتع به العباد في دينهم ودنياهم لهي نعمة الأمن والأمان ولا تحصل هذه النعمة إلا بأسباب يعملها العباد ولا يتأتى للناس أن يطيعوا ربهم عز وجل وأن يتمسكوا بكتاب ربهم عز وجل وأن يهتدوا بهدى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا إذا حصل لهم الأمن ولا يتأتى لهم أيضا النعم الدنيوية والغنى والأكل والشرب وغير ذلك إلا بهذه النعمة العظيمة فهي نعمة تشمل نعم الدنيا والدين نعم الدنيا والآخرة ولذا امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة العظيمة الجليلة وذكر لهم فضل هذه النعمة وضرب لهم الأمثال يقول عز وجل في كتابه الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لما كانوا في نعمة الأمن ونعمة المطعم والمشرب يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وهي آمنة مطمئنة. لما كفرت بأنعم الله ولم تعمل بأسباب الأمن وتسعى في أسباب الأمن أذاقها الله لباس الجوع والخوف. فمن خاف جاع ومن أمن أعطاه الله عز وجل. ولذا ترى أي بلاد وقع فيها الخوف وتغلغل فيها الخوف وثارت فيها الثائرات وخرج فيها الخوارج، فإذا حصل الخوف حصل فيهم الجوع والفقر والبلاء والمصائب وقطع الطرق وغير ذلك. وإذا حصل الأمن في بلد فإن الله عز وجل يمكن لهم من نشر الدين والتزاور في الله والتناصح في الله، ويمكن لهم في البلاد ويعلي قدرهم ويرفع شأنهم ويجعلهم في رخاء بحسب الأمن الذي هم فيه. فالأمن عباد الله مطلب عظيم لعباد الله الصالحين. ولذا كان الأنبياء يدعون الناس لأسباب الأمن، الأسباب العظيمة التي تؤمن البلاد، من توحيد الله عز وجل واتباع رسله والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه والقيام بشرعه، هذه من أعظم أسباب الأمن. أما إذا عصى الناس ربهم عز وجل وتمردوا على الله ووقعوا في الشرك بالله ووقعوا في البدع فإنها سبيل إلى الخوف في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل حاكيا عن إبراهيم أنه قال لقومه وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأعظم أسباب الأمن عباد الله إقامة دين الله. الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، كما فسره نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، خافوا أن يقع عليهم الخوف وعدم الأمن وعدم الهداية بسبب أنهم وقعوا في بعض الظلم لأنفسهم. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو الشرك، كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فإذا سلم الناس من الوقوع في الشرك فذلك سبيل الأمان عباد الله، ذلك سبيل الأمان. أيضا من أعظم أسباب الأمن والأمان وجود الأمانة، فلا أمن ولا ائتمان والخيانة موجودة بين عباد الله، وإنما يحصل الأمان لأهل الأمانة. فإذا كان المسلمون كبيرهم وصغيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، راعيهم ورعاتهم، كلهم أمناء، ذاك مؤتمن على وظيفته وذاك مؤتمن على دينه وذاك مؤتمن على المال الذي عنده وذاك مؤتمن على قيامه بدين الله، كلهم مؤتمنون على دين الله وعلى ما كلفهم الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن قام بالأمانة في رعيته التي استرعاه الله عز وجل إياها ف فبذلك يكون الأمان بإذن الله عز وجل ويحصل الأمن. أما إذا حصلت الخيانة، ربما باع بعض الناس رعيته، وبعض الناس دينه، وباع بعض الناس شعبه ودولته لحصول الخيانة عياذا بالله. فالأمانة عباد الله، الأمانة على الدعوة، الأمانة على الدين، حتى على الأذان. الذي ينادي الناس بالأذان عليه أن يؤتمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. إذا كان هذا المؤذن الذي يؤذن للصلوات، فكيف الذي يؤذن للناس بالدعوة والتوحيد والدين، يدعوهم إلى غير دين الله باسم الدين، أو يخونهم في دينهم عياذا بالله. أيضا عباد الله، من أشد ما يكون بسببه الأمن والأمان طاعة الأمراء وطاعة ولاة الأمور من علماء وأمراء. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي ذلك خير للعباد أن يطيعوا الله عز وجل فلا يقدموا طاعة غيره على طاعته، وأن يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم. ويكون طاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام حاثا لأمته على طاعة ولاة الأمور. وولاة الأمور كما قال السلف عليهم رحمة الله هم العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، والمراد علماء أهل الحق، والعلماء الذين يقولون بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، لا إلى حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى فرقة أو عصبية ولا إلى بدع أو خرافات. هؤلاء العلماء هم المؤتمنون، وهم الذين واجب علينا طاعتهم. إذا أمروا بطاعة الله، حتى العلماء لو أن عالما أمر الناس بمعصية الله لا يجوز لهم أن يقلدوه، لأن الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا لم يكن معه دليل ولا برهان من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك عباد الله، طاعتهم تكون سببا للأمن والأمان. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن ابن أبي أوفى وعن أبي أمامة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخوارج كلاب النار. الخوارج كلاب النار. ولما جاء ذلك الرجل الخارجي قال: يا محمد اعدل، إن هذه قسمة لم ترد فيها وجه الله. قال: ويحك، من يعدل إذ لم أعدل؟ ثم قال: سيخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا خرجوا فاقتلوهم. لماذا سماهم كلاب النار وإذا خرجوا فاقتلوهم، مع أنهم أهل صلاة وأهل صيام وأهل قرآن يقرؤون القرآن لأنهم يخرجون على المسلمين بالسيف فإذا خرجوا فاقتلوهم الذين يزعزعون الأمن والذين يريدون للبلاد الإسلامية التفكك والتشرذم والتفرق هؤلاء عياذا بالله سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار قيل لأبي أمامة أقلت هذا من عندك قال كلا والله إني سمعت رسول الله غير مرة ولا مرتين يقول كلاب النار كلاب النار وهذا كله لحسم مادة الخوف والزعزعة بين المسلمين والتشتت والتفرق وغير ذلك هذا كله يعتبر من فضائل دين الإسلام ومن محاسن دين الإسلام أن دعانا إلى الاجتماع ولذا جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة يد الله مع الجماعة وهذا يدلك يا عبد الله على أن الله عز وجل يحب الاجتماع نحب الاجتماع وأهل السنة والجماعة من أحرص الناس على اجتماع الناس على طاعة ولاة الأمور وعلى اجتماع الناس على توحيد الله وعلى اجتماع الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اجتماع الناس على طاعة الله عز وجل من أحرص الناس على ذلك وهم والله ليس لهم من وراء ولاة الأمور لا جزاء ولا شكورا ولا يريدون جزاء ولا شكورا إنما هذا أمر الله وهذا دين الله وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع المسلمين لم يخالف فيه إلا أهل البدع فأهل البدع كما قال أبو قلابة من ابتدع بدعة إلا رأى السيف ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف فأول خروجهم على العلماء يخرجون على السنة ويخالفون العلماء الربانيين ويخالفون سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ثم يؤدي ذلك بهم إلى الخروج على المسلمين وإلى الدعوة إلى الخروج والتفرق عياذا بالله ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف وهذا ما ترونه عباد الله وما يراه المسلمون من مكر الرافضة وما يسمى بالحوثيين ومكر كذلك الاشتراكيين ومكر الخوارج أصحاب الجمعيات كالإخوان المسلمين وغيرهم كلهم يحفرون لولاة الأمور ويريدون الخروج على الحكام ويدعون الناس لفصل البيعة العامة ويدعون الناس إلى الخروج على ولاة الأمور بالكلمة أو بالاعتقاد أو بالسيف أو بغيرها هذا كله لم يأمر الله به الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لما كان يضرب وكان يسجن وكان يعذب وهو على حق وهم أهل بدع يعذبونه بباطل قيل له يا إمام أنخرج عليهم أنخرج عليهم قال لا لا إن هذا خلاف الآثار هذا خلاف الآثار ستسفك الدماء ستقطع الطرق وهكذا العلماء ينظرون إلى منظار بعيد وهو أيضا منظار الكتاب والسنة وهذا أيضا ما هو في الكتاب والسنة لم يأمر الله عز وجل أبدا بالخروج فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عن وائل بن حجر قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، إن مما يسوء المسلمين جميعا ومما يجعل في قلوب عباد الله الغيرة على دين الله، ما نرى من دعوات وما نرى أيضا من خروج من بعض الأوغاد الذين هم والله مدفوعون على بلادنا، يريدون أن يشتتوا البلاد إلى أقسام، يفرقوا اليمن إلى أقسام، قسم صعدة وما إلى ذلك الجانب، والدولة الثانية صنعاء ووسط البلاد، والدولة الثالثة عدن وما إلى تلك البلاد، والدولة الرابعة حضرموت. هذه أماني أمريكا، وهذه أماني الكفار، وأماني أعداء الله عز وجل، ويسعى في ذلك بعض الجهلة، بعض الذين ما أراد الله لهم الخير، بعض الأوغاد المنحرفين الذين ما يرون الحق ولا يعملون به، ولا كذلك يطمعون إلا في شهوات أنفسهم، ربما منوا وأعطوا لسبب ذلك، فتراهم مدفوعين عياذا بالله على ذلك، وهذا والله لا يعود عليهم أولا إلا بالشر، ويعود عليهم أولا بالفساد في دينهم ودنياهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم يقول: إن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا ولاة أموركم فأطيعوا ولاة أموركم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أيضا عن عرفجة: إنها ستكون هنات وهنات، فمن جاءوا أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وأيضا جاء نبي سعيد عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر أو فاقتلوا الآخر منهما، ولو كان مسلما، ولو كان موحدا، ولو كان على طاعة مصليا يقتل في دين الله. قال العلماء: لأن في قتله سبب عظيم للأمن والأمان للعباد والبلاد، فيقتل إذا بويع لخليفة آخر بعد خليفة أول، فما باله بالذين يريدون إقامة دولة داخل دولة، أو يريدون إفساد المسلمين. المسلمون بحمد الله يأكلون ويشربون ويطيعون الله عز وجل، يصومون ويصلون ويسعون في أعمالهم، وهم آمنون مطمئنون، بينما يأتي هؤلاء الذين لا يريدون الخير، والذين كما قلنا مدفوعون من ورائهم، يأتون ويريدون إقامة دولة إسلامية أو إقامة دولة أخرى بحجة أن هؤلاء عندهم ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم لما قال له حذيفة: يا رسول الله، ماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعظ بأصل شجرة حتى يأتيك الموت. وفي رواية قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأنك إذا سمعت وأطعت، إذا كان الظلم عليك فقط، وإذا كان الظلم موجود، فإنك تدعو للأمن، والله عز وجل سينصفك وسيعطيك سؤلك وحقك بإذنه سبحانه وتعالى. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أيضا جاء عن ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، قيد شبر. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد مجدع الأطراف. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قالت أم حصين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد مجدع الأطراف. عبد ليس بحر ومجدع الأطراف، لا أيدي ولا أرجل، مع ذلك اسمع وأطع. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. ما هو جبن؟ وما يدعون عليه الصلاة والسلام إلى الجبن والخوف، إنما يدعون إلى ما يصلح الأمن ويكون سببا في إصلاح العباد والبلاد. وإذا صبرنا وعلم الله عز وجل منا الصبر والتقوى، فإن الله عز وجل لا يولي على الناس إلا خيارهم بإذنه سبحانه وتعالى، وكيفما تكونوا يولى عليكم. هذا مثل وذكره العلماء. وإذا كنا ظالمين لأنفسنا بالشرك والمعاصي والبدع والمنكرات، فإن الله عز وجل يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فنصلح أنفسنا، فهذا من إصلاح أنفسنا أن ندعو الناس إلى ما أمرنا الله به وما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء عباد الله عند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يأمر بني إسرائيل بهن وأن يعمل بهن. فجمع بني إسرائيل وأمرهم بهن وذكرها صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس. آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من خرج على المسلمين فإنه من جثي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإنه من جثي جهنم، لأنه يدعو الناس إلى غير الإسلام، لأنه يدعو الناس إلى الخروج، يدعو الناس إلى غير الجماعة عياذا بالله. والحديث في صحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن أبي هريرة قال: فمن خرج يدعو إلى عمية أو ينصر عصبه عصبة أو يدعو إلى عصبية فميتته جاهلية. هل تريد يا عبد الله أن تكون ميتتك ميتة جاهلية؟ وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أيضا عن عبادة أنه قال: وأن تسمعوا وتطيعوا في المنشط والمكره وأثرة عليكم. حتى في المكره تطيع، حتى في المنشط تطيع، في الأثرة رأيت أنهم آثروا غيرك عليك وأنت أحق تطيع. والذين يدعون الناس إلى الخروج على ولاة الأمور سواء باللسان أو سواء بغير ذلك، فإن ذلك خلاف الإسلام، خلاف السنة، خلاف دين الله، وهذا هو الأصلح يا عباد الله. ولذا كان السلف يأمرون بذلك. يقول الطحاوي: ونرى طاعة ولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ونرى طاعتهم من طاعة الله، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يقول الفضيل بن عياض والإمام أحمد: يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للوالي، لجعلتها للوالي، لأن في صلاحه، لأن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. وهكذا عباد الله، آثار كثيرة عن السلف تأمرنا بذلك وتدلنا على ذلك. وما ترى من يخرج أو يدعو إلى الخروج إلا وهو والله يريد مصلحة دنيوية أو يريد أمرا ماديا، وإلا لما دعا إلى ذلك أبدا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنه من سألها وكل إليها، ومن أعطيها أعين عليها. الذي يحرص على الإمارة، الذي يحرص على الإمارة ويسألها، هذا يوكل إليها، لا يعينه الله عز وجل عليها. ومن جاءته، وهكذا كان السلف، ربما يتابعون وربما يسألون وربما يبحث عنهم حتى يعطى لهم القضاء والولاية، وهم يفرون منها، يفرون منها. وهكذا كانوا رحمهم الله، فلذا أعانهم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مع أبي موسى من يقول يا رسول الله ولنا ولنا، قال إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا حرص عليه أو طلبه، ما نعطي الولاية من يحرص عليه أو يتابعه، خلاف هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم ويدفعون الأموال، وربما بعضهم يزكي نفسه أنا القوي الأمين وإلى غير ذلك. هذا كله خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، حتى لو علم، قال العلماء لو علم أن رجلا يحرص على الإمارة لا يعطاها حرص، فكيف إذا سأل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إنها أمانة وستكون يوم القيامة خزي وندامة. وقال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا فلا تولين على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا من نصحه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر عباد الله لا بد على المسلمين أن يتنبهوا له، ولا بد على المسلمين أن يدعوا إليه، ولا بد على المسلمين أن يأخذوا بأيدي هؤلاء الخوارج وأن يوقفوهم حدهم، فإنهم والله ما يدعون إلا إلى خراب وفساد، وما يدعون إلى أمن وأمان، ولا يدعون أيضا إلى إصلاح وصلاح، إنما يدعون إلى فساد. وانظروا كيف كان حالهم، كيف حال الذين خرجوا في كثير من البلدان، كانت الدائرة عليهم، شردوا وقتلوا ودمرت بيوتهم، وهكذا كانت الدائرة عليهم، وما أفلحوا ولا نجحوا، حتى قال ابن كثير رحمه الله: ما خرجت فرقة على ولاة الأمور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفلحوا أبدا. حتى الحجاج ابن يوسف مع ما تعلمون من ظلمه وما تعلمون من سفكه للدماء قتل بعض الصحابة، مع ذلك كان الصحابة والتابعون يأمرون بطاعته والصلاة وراءه ولا يدعون إلى الخروج عليه، لأنه مسلم، لأنه مسلم. حتى لو كان الوالي ظالما وجمع بين الظلم والكفر، قال العلماء لا يخرج عليه إلا إذا كان للمسلمين وكان للرعية قوة يستطيعون أن يخرجوا عليه، أما أن يخرجوا عليه بأيديهم ومعه سلاح ثقيل فيرجع عليهم بالوبال فيقتلون وتسبى ذراريهم. فالحكمة، الحكمة هي في الإسلام، الحكمة هي في الإسلام، والشجاعة في الإسلام، والرفق في الإسلام، والأمن والأمان هو في الإسلام. فمن عمل بالإسلام كان الله عز وجل معه، ومكنه الله عز وجل في البلاد، ومكن الله عز وجل له في قلوب العباد، ومتعه الله عز وجل بإقامة دينه. فالدين إنما ينظر إلى عواقب الأمور ولا ينظر إلى ما تأتي بدائيا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح بلادنا وأن يدفع عنا وعن بلادنا كل سوء ومكروه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله.